إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.
اللهم إنا نسألك رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق 18 من شهر الله المحرم لعام 37,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. بعد الكلام على المنافقين وما ذكر الله عز وجل منهم من مخالفتهم لشريعة الله عز وجل وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وينطبق ما قيل عنهم أيضا على اليهود الذين تركوا ما جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام وحرفوه لئلا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينطبق عليهم كل معارض ومعاند مع العلم، كل معارض ومعاند مع العلم، نسأل الله العفو والعافية. هنا انتقل الحديث بعد الكلام عن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من القيام بما أمره به ولو كان وحده، وحث المؤمنين وحظهم وترغيبهم في القيام بما أمرهم الله عز وجل به، فمن تبعه فقد نجا، ومن أعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر الله عز وجل به فقد هلك. ثم بين الله عز وجل كيف الموقف مع هؤلاء المنافقين، وذكر الله عز وجل تفصيل ذلك في قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وذكر أن هؤلاء المنافقين يودون أن يكفر هؤلاء المؤمنون الصالحون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم المقتدون بهديه أن يكفروا كما كفروا هم، نسأل الله العفو والعافية. وأمر الله عز وجل باتخاذ موقف حاسم من هؤلاء، وأنهم بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتادوا للأمر الذي جاء به، فهؤلاء يخلى سبيلهم ويوكل أمرهم إلى ما أعلنوه وما استسلموا به، وإما أن يعاندوا فيقاتلوا، نسأل الله العفو والعافية. وبين الله عز وجل أن ذلك إنما كان اختبارا للمؤمنين، أن ذلك إنما كان اختبارا للمؤمنين، فوجود أهل النفاق وأهل الشبه وأهل الريب وأهل الشك بين عباد الله الطائعين لا شك أنه فتنة لهم، لا شك أنه فتنة واختبار لهم، ليعلم الله عز وجل من يثبت على دينه ويكون إيمانه وطاعته عن يقين، ومن يكون ليس كذلك، نسأل الله العفو والعافية. وبين الله عز وجل للمؤمنين أنهم سيجدون أشياء أخرى أيضا غير ذلك، وأن هذه الأشياء تكون في طائفتين لو شاء الله عز وجل لسلط المؤمنين عليهم، ولكن الله عز وجل أيضا اختبرهم بهم وبين متى يكون قتال هؤلاء ومتى لا يكون قتال هؤلاء. فلما جاء الآن الأمر بمسألة القتال، هنا باب واسع يتساهل الناس فيه كثيرا، وهو مسألة قتل المؤمن، وهي مسألة قتل المؤمن. فالله عز وجل لما علم أن طبيعة البشر أن من اعتاد على شيء أكثر منه، جعل هنا بابا مقفلا عند المؤمنين، وهو ألا يقتل المؤمن، يعني لا يستحل دم امرئ مسلم أبدا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون استحلال دم المرء المسلم إلا بإحدى ثلاث، فإذا نقول الأصل هي حرمة دم المسلم مطلقا، ثم استثنى الشارع أحوالا مخصوصة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا بالتفصيل، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا بالتفصيل. ولذلك قال الله عز وجل هنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن ولا يتصور ولا يتخيل أن مؤمنا يقتل مؤمنا آخر إلا أن يكون ذلك خطأ، وهل الخطأ هو الأكثر ولا الخطأ هو النادر؟ الخطأ لا شك أنه هو النادر، واضح. ولذلك ابتدأ الله عز وجل به، ثم عقب بعد ذلك بالأمر الذي حرمه الله عز وجل وجعله بعيدا عن الإيمان أبعد ما يكون، وهو أن يقتل المؤمن المؤمنة عمدا. فهذا هو الحكم المذكور في هاتين الآيتين. ثم يأتي بعد ذلك في الآيات التي بعدها حال المؤمنين في قتال غيرهم فيما لو أظهروا أمرا يتوقع منه أو يدل ولو دلالة ضعيفة على الإسلام. فإذا نقرأ ما ذكره ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى وإيانا وإياكم في هاتين الآيتين في مسألة قتل المؤمن. قال ابن كثير يقول تعالى، لكن الآن فهمتم مش المناسبة؟ أيوة واضح. يقول تعالى ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه ثلاث أوصاف واضحة المعالم في المستثنى في قتله ولو كان مؤمنا. قال ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه، يعني أو من يقوم مقامه كالقاضي وغيرهم ممن يوكل إليهم مثل هذه الأشياء. قال والسبب في اشتراط العلماء بأنه لا يقوم به أحد المؤمنين أمرين: الأمر الأول قياسا على حال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من بعده، فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحد أحد بحضرته إلا بأمره، وكذلك أيضا في عهد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. فهذا الجهة الأولى وهي الدلالة الشرعية. الجهة الدلالة العقلية هي أنه لو ترك هذا الأمر لأحد الناس لاجتهدوا فيه وأخطأوا، واضح. ومظنة أن يحملهم اجتهادهم عن الخطأ كثير، بخلاف الإمام أو الشخص الذي ينيبه الإمام، فإنه يحتاط ويأخذ بجميع الشبه التي يمكن أن تلتبس بالموضوع، بخلاف الواحد فقد ينفعل مع الموضوع أو مثل ما نقول نحن في زماننا هذا يتحمس معه فتغلب عاطفته وعقله، وليس كذلك أمر الشارع. هذا من جهة. الجهة الثالثة كما تعرفون أن الله عز وجل بشكل عام إيش جاء بالحدود، ولكنه ضيق مسالكها، فجعل عقوبة مثلا للزنا، لكن جعل هناك شروط شديدة لإثبات الزنا، فهمتم؟ أي. فنقصد أن هذه الثلاث جهات مهم جدا أن ينتبه لها. قال وقوله إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع، واختلف في سبب نزول هذه الآية. ما معنى استثناء منقطع؟ يعني أنه ليس تابعا لما قبله، يعني لا يقتل مؤمن مؤمنا انتهى الحكم. فإن قتل مؤمن مؤمنا خطأ فالحكم كذا، فهمتم؟ نعم. لأنه لو قلنا أنه استثناء متصل إيش يكون؟ أيوة يكون أيوة أنه يقتل المؤمن المؤمنة خطأ، وهذا ما يمكن، يعني واضح؟ قال واختلف في سبب نزول هذه الآية. فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. وقوله سبحانه ومن قتل مؤمن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، واضح؟ وإن كان خطأ. ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة، فهمتم؟ لأن الله عز وجل هنا وصفها بأنها مؤمنة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي والنخعي والحسن البصري أنهم قالوا لا يجزئ الصغيرة حتى يكون قاصدا للإيمان، واختار ابن جرير أنه إذا كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا. فهمتم صورة المسألة؟ واضحة؟ إيه؟ يعني هذه المعتق، النفس المعتقة سواء كان عبدا أو أمة، شرط أن تكون مؤمنة. طيب هل إيمانها أن تكون يعني مثل ما نقول عاقلة بالغة هذه النفس فتؤمن، أو يجوز أن لو كانت أقل من ذلك، يعني مثل ما نقول غير مكلفة؟ أيوة. هنا فرقوا فقالوا المكلف لا إشكال فيه، لكن من دون التكليف قال ابن جرير اختار أنه إذا كان نشأ بين أبوين مسلمين فالحكم حكمهما، فهو إذن نفس مسلمة حتى لو كان عمره شهرين أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، فيجوز عتقها في هذه الحال ولا لا؟ يجوز عتقها على هذا القول، واضح؟ ها؟ أي نعم. أيوة. بخلاف الكافر فإن لا نحكم بإسلامه إلا إذا ها؟ إلا إذا بلغ التكليف، واضح؟ أي هذا المقصودهم. قال والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. إذن الآن عندنا من يستثني وعندنا من يقول إذا كان بين أبوين مسلمين، وعندنا من يقول كل مسلم يصح عتقه سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال تشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابي هنا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى. وفي موطأ الإمام مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله ودية مسلمة إلى أهله، هذا هو الواجب إيش؟ الثاني. في الواجب الأول عتق الرقبة، وهذا ها من الذي يقوم به؟ القاتل، مقاتل، قاتل الذي قتل أخاه خطأ، واضح؟ فيقوم به، يعني يلزمه في ذمته. فلو قال أنا اليوم ما أستطيع نقول له هذا واجب في ذمتك، فهمتم؟ واضح الصورة؟ قال وقوله ودية مسلمة إلى أهله، قال هذا هو الواجب، يعني هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعا أو جذاعا و20 حقة لفظ النسائي. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقيل تجب أرباعا، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. فإذا الآن فهمنا الفرق بين الواجبين، الواجب الأول متعلق بنفس القاتل، الواجب الثاني متعلق بعاقلته، متعلق بعاقلته. العاقلة هم عصبة الرجل الأقربون، هم عصبة الرجل الأقربون كإخوانه وبني عمه وأعمامه، فهمت؟ لكن هل يدخل أخواله؟ لا، واضح؟ وهكذا الأقرب فالأقرب. والآن ابن كثير يعني أو الفقهاء رحمه الله تعالى يفصلون في هذا، يعني كما نقول نحن العاقلة إلى كم جد؟ هل تنتقل إلى الجد الثاني؟ واضح؟ فأبناء جدك قطعا اللي هم أعمامك وأبناء أعمامك قطعا هم من العاقلة، لكن أبناء أعمام أبيك الجد الثاني هل تنتقل إليهم؟ نعم تنتقل إليهم. والثالث تنتقل إليهم، واضح؟ لكن من بعدهم هنا يبدأ اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، واضح يا مشايخ؟ ليس إجماع لكن الأولى مجمعين عليها. كيف؟ لا ليس شرطا أن يكون في الجيل، لكن أبناء وأبنائهم في جيلك ولا لا؟ أي هذا هو، فهمت؟ لكن كما نقول أنت تتصل بهم في أي جد، واضح؟ أيوة طبعا هم فروعهم. نعم إيش؟ إيه في كفارة القتل الآن، خلينا هل يشترط الإيمان مثلا في كفارة الظهار؟ أي هذا محل خلاف. نعم طيب، قال وقيل تجب أرباعا وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. طيب فإن وجدت في ماله لا بأس، واضح؟ يعني لو كان رجل غني هو، هذا الذي نقول قتل رجلا خطأ فدفع الدية كلها هو وليس عاقلته، نقول لا بأس، واضح؟ لكن لو قال أنا ما أدفع أو هو لا يجد فنقول تجب على عاقلته، تجب على عاقلته. قال الشافعي لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد لشبهه به. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث عليا فودى قتلاهم. هذا محل الشاهد، فودى قتلاهم يعني دفع دية قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب، يعني الإناء الذي يلغ فيه الكلب أو يشرب فيه الكلب. وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت الإمام، يكون في بيت المال، واضح هذا؟ إذن الآن الذي خلصنا به على أن من قتل خطأ عليه واجبان، الواجب الأول عتق رقبة، والواجب الثاني ها الدية والدية تسلم إلى أهل المقتول. وقوله إلا أن يصدقوا أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. إذن الآن فهمنا أن الواجب الثاني قد يسقط، لكن من الذي له حق إسقاطه؟ أهل القتيل، أهل القتيل ليس القاتل، أهل القتيل، واضح؟ وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم. إذن هذا الوجه الثاني الذي تسقط به الدية، أن يكون أهله كفار وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، وقيل عند الآخرين من العلماء يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. واضح هذا أيضا؟ ليش مو واضح؟ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، إيش قال بعدها؟ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن ففي تحرير رقبة فقط. طيب وإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق ففيه الدية وفيه تحرير الرقبة، لكن العلماء اختلفوا هل الدية كاملة أو نصفها أو ثلثها. أيوة، لأنه كافر، فهمت؟ فهل تساوى دية الكافر بدية المسلم أم لا؟ طيب هذا خلاف بين الفقهاء، محله الاجتهاد، لأنه ليس فيه نص، الآية لم تنص، لكن قالت فدية مسلمة إلى أهله، هل ديته كدية التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن؟ فهمت؟ لا. الثالث، لاحظ أنت أن الصورة الثالثة وإن كان يعني المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أيوه ليس بمؤمن. جميل. قال ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فإذا تحرير الرقبة ما يسقط والدية قد تسقط. فهمتم؟ واضح الآن؟ نعم. بينكم وبينهم ميثاق، كيف يكون بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن؟ كيف ممكن هذا؟ هذا ممكن في زماننا، في زمان الجاهلية ما يمكن يا حبيبي، في زمان الإسلام أبدا مؤمن ومؤمن يكون بينك وبينه ميثاق؟ ولا في عهد الرسول حتى مؤمن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مؤمنين ميثاق، فهمت؟ ما يمكن هذا، ولا بين أهله. الله عز وجل قال وإن كان، كان هنا تعود على ماذا؟ على القتيل ولا المقتول؟ مقتول، فهمت؟ لكن التي قبلها قال فإن كان من قوم، فإن كان هو النفس المؤمنة من قوم بينكم وعدو لكم، فهمت؟ ففهم أنه هو مؤمن وقومه محاربون. الثاني هو وقومه بيننا وبينهم ميثاق، فهمت الصور؟ هاي فاختلفت الصورة. ها؟ نعم نعم نعم. نعم. أدري، لكن لأنه كافر وهم قوم محاربون ليسوا بينهم وبينهم ميثاق. نعم. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما، هذا معنى متتابعين، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين، تفصيلها عند الفقهاء، واضح؟ إذن الآن فهمنا أن الواجب الذي لا يسقط وهو تحرير رقبة مؤمنة، أيوة لا، في عدم الاستطاعة عليه يكون له بدل، وهو ماذا؟ صيام شهرين متتابعين. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ، إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام، هل يجب، لاحظت هذه الحالة الثالثة، من لا يستطيع الصيام غير مذكورة في الآية، هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار؟ على قولين، أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكرها هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. أيوة، فالخلاف في هذه، في أنه هل يصار إلى الإطعام أم لا، مثل الخلاف في هل الرقبة مؤمنة أو لا في الظهر. فمن قال يصار إلى الإطعام قال هناك بأن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة لزمه، ومن قال لا هما مسألتان منفكتان قال إيش؟ أنه هنا لا يصار إلى الإطعام، وهناك لا يلزم أن تكون الرقبة مؤمنة. واضح طريقة الاستدلال، والتفصيل فيها مذكور في كتب الفقه. نعم، الراجح إذا صار لك هذا وصرت قاضيا أخبرتك به. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، نسأل الله العفو والعافية. إذا كان هذا، هذه يعني كما نقول عقوبة القاتل خطأ، وهو خطأ، والله عز وجل عفى عن الخطأ والنسيان، أليس كذلك؟ واضح؟ فكيف بالقتل العمد؟ لا شك أنه سيكون شديد. فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أربع عقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، نسأل الله العفو والعافية، وأعد له عذابا عظيما، وهي لازم بعضها لبعض، نسأل الله العفو والعافية. فمن خلده الله في النار فقد عذبه عذابا شديدا، وكذلك من غضب عليه، وكذلك من لعنه، وكذلك من أعد له عذابا عظيما، لا شك أن ذلك غضب من الله عز وجل عليه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وإيش؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا حديث في تحريم القتل كثيرة جدا. فإذن الآن عندنا في القتل ماذا؟ أيضا عقوبتان: العقوبة الأولى القصاص، والعقوبة ولم تذكر في هذه الآية ولكن جاءت: ولكم في القصاص حياة، واضح؟ وستأتينا إن شاء الله أيضا في آيات سورة المائدة. والعقوبة الثانية هذا الجزاء والوعيد الذي له عند الله عز وجل، ولا شك أن الأمر عظيم، وأن هذا الجزاء أعظم من مسألة القتل أو مسألة القصاص. فمسألة القصاص أمرها يهون عند غضب الله عز وجل، فالإنسان أن يموت في رضا الله خير له أن يموت وقد غضب الله عز وجل عليه. وهذا هو السر في أن هذه الآية لم تشتمل إلا على هذا الأمر، وهو لا شك أنه أمر عظيم. قال رحمه الله: والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معتقا صالحا ما لم يصب دما حراما، يعني أنه لا يزال في سعة من أمره معتقا صالحا، فهو في أمر واسع حتى يضيق على نفسه، نسأل الله العفو والعافية، بإصابة الدم الحرام. قال فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني يكون مثل الإنسان الذي إيش غص أو شرق. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا المؤمن، أنه لا يرى توبة لقاتل المؤمن عمدا. وروى البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله قال آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. ورواه مسلم والنسائي وأبو داود. وروى ابن جرير عن سالم بن أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما بعدما كف بصره، فأتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى، والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه في قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بيده الأخرى يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، وأيم والذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسخها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. وممن ذهب أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه عنهم. وفي الباب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول ربي سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، قال فإنها ليست له فيبوء بإثمه، قال فيهوي في النار 70 خريفا. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، فشد من القوم رجل فأتبعه رجل من السرية شاهرا سيفا، فقال الشاد من القوم إني مسلم، فلم ينظر فيما قال فقتله، فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، قال فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته ثم قال أيضا يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته ثم لم يصبر، فقال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، فقال إن الله أبى على من قتل مؤمنا 3. رواه النسائي. والذي عليه هذا القول الأول، والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلمته وأرضاه عن طلبته. هذا الذي عليه الجمهور. لكن هل يسقط عنه القصاص؟ ما يسقط عنه حتى لو تاب. نعم. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني هذا هو دليل الجمهور, هذا هو دليل الجمهور في أن له توبة. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر, ويحتاج حمله إلى دليل, والله أعلم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك, كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك, وهي مذكورة في هذه السورة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء, والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة, فقال ومن يحول بينك وبين التوبة, ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى, لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية, فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه, يعني هذا جزاؤه عند الله إن جازاه الله عز وجل, يعني إن لم يغفر له. وقد رواه ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه, وكذا كل وعيد على ذنب, هذه قاعدة, وكذا كل وعيد على ذنب. لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط, وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد, والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النار إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له, أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا, بل الخلود هنا, بل الخلود المذكور هنا هو المكث الطويل كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا, فدليل على أنه يمكث فيها طويلا وليس على التأبيد. أين؟ وقد تواترت الأحاديث, يعني لأنها هنا سؤال أنه كيف الله عز وجل يقول أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فهو في النار خالدا فيها, ونحن نعرف أنه لا يخلد في النار إلا صاحب الشرك, واضح؟ أي. نعم أيوة. في مسألة الوعيد أنه كل وعيد أثبته الله عز وجل فإنه لا ينفي مغفرته ورحمته إلا الشرك, لأن الله عز وجل نص عليه. نعم يقول فليس بمخلد فيها أبدا, بل الخلود يعني المذكور في هذه الآية هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان, لكن متى يختلفون, واضح؟ منهم من تحمشه النار حمشا, يعني مثل ما نقول مجرد تحمسه حمسة أولى ثم يخرج منها, ومنهم من يعذب فيها طويلا ثم يخرج, واضح؟ لكن لا يبقى في النار, يعني لا يخلد أبدا في النار مؤمن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, نسأل الله لنا ولكم الإيمان, الله المستعان. قال وأما حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فعسى للترجي, فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة, وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة, وهي لا تسقط بالتوبة, ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين, فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة, يعني لا تصح توبة الرجل حتى يؤدي الحقوق إلى أهلها, فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازات، وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء إذا كان إيش قد غفر للقاتل من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. واضح هذه الصورة؟ يعني يرفع الله عز وجل درجات المقتول إيش تكفيرا، أيوة تكفيرا عن قتل القاتل له، يعني تكفيرا عن مطالبته للقاتل، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني الله عز وجل هو الذي سيعوضه. يعني لا تظن أن مثلا شخص ظلمك أو أخذ منك شيئا فلم يرده وعفوت أنت، لا تظن أن حقك ضاع، عفوك لا يضيع حقك وإنما يحفظه لك عند الله، فأصبح حقك عند الله، وهذا لا شك أنه ترغيب كبير في العفو، واضح؟ فهمتم؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الله عز وجل، قال ابن كثير ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، فأما الدنيا فتسليط أوليائه أولياء المقتول عليه، قال الله تعالى اللي هو ذكرناه لكم وهو ماذا؟ القصاص. قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا، أو يعني عفوا مطلقا، أو يأخذوا دية مغلظة، يعني يعفون جزئيا. فالعفو عند أولياء المقتول إما أن يكون إلى بدل وإما أن يكون مطلقا، واضح؟ أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، كما هو مقرر في كتب الأحكام، وذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين، كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين، فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلن تجب عليه في العمد أولى، وطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا، كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها وإن تركت عمدا. وطائفة منهم يعني من الحنابلة يرون أنه حتى أيوة لا قضاء عليه فيها، فهو كأنه إنما أسلم من جديد. قال رحمه الله وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واتلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب، قال فليعتق رقبه يفدي الله بكل عضو منها عضوا من النار، ورواه أبو داود والنسائي. يعني قد أوجب يعني وجب عليه القصاص أو القتل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. لاحظتم الآن إذن العلاقة بين مسألة أحكام القتل وبين مسألة أحكام الجهاد علاقة وثيقة. لماذا؟ لأن الجهاد من مظنة أن يقع القتل الخطأ أو العمد فيه، واضح؟ ولذلك قصة خالد بن الوليد الذين قالوا صبأنا صبأنا فقتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أخطأ، ولذلك إيش دفع الدية صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا الرجل الذي قال لأسامة لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال متعوذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن أنا قصدي أن هاتين الصورتين قصة خالد وأسامة وقعتها في الجهاد، فإذا العلاقة بين القتل وبين الجهاد قريبة، فكيف إذا كان القتل في غير الجهاد؟ يعني إنسان يقتل إنسان وليس في مظنة القتل، يعني الجهاد هو مظنة القتل أليس كذلك؟ صفين يتقاتلون، فمظنة أن يحصل خطأ ويقتل مؤمن مؤمنا خطأ صح ولا لا؟ مظنته، لكن أن يكون في غيره فذلك أبعد. وهذا لا شك أنه تعليم من الله عز وجل لعباده. أن هذا لا يكون أصلا، يعني كأنه غير متوقع ولا متخيل أن يقتل مؤمن مؤمنا ها في غير مظنة، في غير مظنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فهذا الآن تأكيد لماذا؟ ها للحرص والتبين والتثبت في مسائل القتل. قال: فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لاحظوا أن لفظ تبينوا أو الأمر به ورد مرتين في هذه الآية. قال: روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، لأن بنو سليم ها كانوا كفارا، فهمتم؟ فلما جاء هذا الرجل منهم مسلم ظن الصحابة أنه إيش إنما قالها متسترا، يعني خاف منهم أن يقتلوا فقال إني مسلم أو قال لهم السلام عليكم، فهمتم الشبهة الآن؟ واضحة وقوية ولا لا؟ واضحة وقوية. فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم ابن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له مع متيع يعني متاع قليل وواطب من لبن، الوطب القربة الصغيرة. فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثهم في سرية، إلى قوله خبيرا. تفرد به أحمد. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا فلقيهم عامر بن أضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم حنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهمهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله سر اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله حتى تذوق نساءه من التكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غفر الله لك، نسأل الله العفو والعافية. فقام ويتلقى دموعه ببرده، فلما مضت له سابعة حتى مات ودفنوه ولفظته الأرض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم. ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم ووجدوهم قد تفرقوا وباقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابي: قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله، والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، وقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ وهذا مثل حديث أسامة. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته. يعني هذه هي حقيقة الأمر، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. وقوله: فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعات والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. وهذا الآن فيه ماذا نستفيد من هذا يا مشايخ؟ إلى فيه ترغيب للمؤمنين بأن يقبلوا ممن أظهر لهم الإسلام بأي صورة كانت، بأن يقبلوا ممن أظهر لهم الإسلام بأي صورة كانت، واضح؟ فيكفوا عنه. وهذا في ترغيب للناس للإسلام ولا لا؟ لا شك أن فيه ترغيب كبير للناس. فقد يقول الإنسان إني أسلمت أو يقول إني آمنت وهو لا يريد إلا أن يحفظ دمه، أيوة، فالله عز وجل يقول إيش؟ اتركه. وهذا لا شك أنه فيه ترغيب. ولذلك نقول بمثل هذا: لو رجل قال أمهلوني ثلاثا، رجل كافر الآن وقع في أيدينا فقال أمهلوني ثلاثا، وهو محارب ليس بيننا وبينه لا عهد ولا ميثاق، فقال أمهلوني ثلاثا مثلا حتى أنظر في أمري، فنقول ماذا؟ يمهل. ففتح باب الترغيب في الإسلام كبير، وهذه الآية من أعظم أوجهه، من أعظم أوجهه. واضح مشايخ؟ وقول الله عز وجل هنا: فعند الله مغانم كثيرة، هذا في تعويض للنفوس المؤمنين أنه إن تركتموه فإن الله سيعوضكم، لا تخافوا. واضح؟ فرزقكم الذي كتبه الله عز وجل سيأتيكم، لكن اتركوا هذا الطريق الذي فيه نوع إشكال، واضح؟ أو فيه صد عن دخول الناس في الإسلام، بل كما يقولون نفتح للناس باب الإسلام ولو بمنفذ إبرة، ولو أراد أن ينفذ الإسلام بمنفذ إبرة فالباب مفتوح. المهم أن نترك بين الناس وبين الإسلام، أما أن يقف الكافر حائل بيننا وبين أن نوصل الإسلام إلى غيره فهذا لا يمكن، فهذا لا يمكن، لا بد من كسر هذا الحاجز الذي يكون بين الناس وبين الإسلام. قال: وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني تذكير لهم بتاريخهم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية. وهذا مذهب سعيد بن جبير واختيار بن جرير. وقوله: فتبينوا الثانية تأكيد لما تقدم، فأظهرها في مقام الإضمار، يعني الأصل هنا أن يشير إليها بالضمير لكن أظهرها من باب ماذا؟ ما فائدة الإظهار في مقام الإضمار؟ التأكيد على الأمر، التأكيد على الأمر وإبرازه. وقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا، قال سعيد بن جبير: هذا تهديد ووعيد، يعني الله عز وجل خبير وعليم بما في نفوسكم. نعم تفضل. أي نعم. نعم، لأنها هي الحق الواجب للغير، فهمت؟ لأن الدية في الثاني هي الحق الواجب للغير فقدمها، في الأول هو يذكر من يقتل، فما الواجب عليه الأشد؟ الذاتي، يعني خلنا نقول الواجب الذاتي تحرير الرقبة. جزاك الله. نعم. اي نعم. ملحم، نعم، صحابي. نعم. ها؟ ايوه. واما ان يسلموا ويتوبوا، واما ان يظهروا الكفر، جميل، واما ان يستتروا بالاسلام فيبقى لهم حكم الاسلام. جزاك الله خير. ها وإياكم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.